بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. فيقول الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في كتاب الحج من كتابه منهج السالكين، قال: وإذا قتل الصيد خير بين واحد ذبح مثله إن كان له مثل من النعم، والثاني وبين تقويم المثل بمحل الإتلاف، فيشتري به طعاما فيطعمه لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، أو يصوم عن إطعام كل يوم مسكين أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما. تكلمنا بالأمس عن ما يتعلق بالمحظورات وفدية ذلك، ومما ذكر الشيخ في المحظورات قتل الصيد، قتل المحرم للصيد البري الوحشي الذي مر المأكول. قال: وإذا قتل الصيد خير بين اثنين، بين أمرين ذكرهما رحمه الله. وهذا التخيير إما أن يذبح هذا الصائد مثل ما قتل من الصيد، إذا كان لهذا الصيد مثيل من بهيمة الأنعام من الغنم والبقر والجمال ونحو ذلك من بهيمة الأنعام، وأما والتخيير الثاني أن يخير بتقويم المثل بقيمته في المكان الذي أتلف فيه ذلك الصيد، بمعنى هذا الذي قتل من الصيد في هذا المكان أو في هذا المحل كم يساوي في مثل هذا المكان، يقومه. ليس هو الذي يقوم بالتقويم، إنما يقوم به غيره من العدول، عدلان يقومان لهم معرفة، يقولون هذا الصيد يسوى أو يساوي كذا وكذا. فمثلا يعني يقومان هذا الذي صاده بمئتي ريال مثلا، فيخرج ما يخرج مالا، لا، يمشي يشتري بهذا التقييم أو بهذا التقويم طعاما، إما بر أو غيره مما يطعمه الناس، فإذا جمعه أعطى كل مسكين كل يوم مد من بر، أو نصف صاع من غير البر كالذرة ونحو ذلك مثلا. يطعمه كل يوم مدة. لنفرض أن قيمة المئتين اشترى بها كمية من هذا الطعام، اشترى بها كمية من هذا الطعام، ولما وزعها أو أراد توزيعها وجدنا أن هذه الأمداد تبلغ مثلا 15 مسكينا، لو يريد أن يوزع يعني ستسع 15 مسكينا، ولم يستطع هذا الإطعام، ما استطاع أن يطعم المسكين هذا الإطعام، وجد المئتين لا يجد المال، سأل قال هذه المئتين لو وزعت مد من بر أو نصف ساع من غيره على عدد يبلغه 15 مسكينا، فإما إن لم يستطع الإطعام انتقل إلى الصيام فيصوم عن كل يوم عن إطعام كل مسكين يوما، يعني 15 مسكينا يبدل أو يبدل ذلك بالصيام، يعني يصوم 15 يوما. قال الله تعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل، يعني اثنان، ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. ثم انتقل الشيخ رحمه الله بعد أن بين هذا الحكم قال وأما دم المتعة والقران فيجب فيهما ما يجزئ من في الأضحية. انتهى الكلام عن المحظورات وانتهى يعني ما يتعلق بالصيد، انتقل عن الكلام عن الدم الذي يلزم كما مر معنا بالأمس أن المتمتع والقارن عليهما هدي يقربانه إلى الله عز وجل شكرا على هذه النعمة. هذا الدم الذي يراق أو هذا الهدي الذي يذبح يشترط فيه ما يشترط في الأضحية، يعني شروط الأضحية التي جاءت بها السنة، وأن تكون سليمة نعم ومن العيوب إلى غير ذلك كما هو في شروط الأضاحي، وليس فيها شرط زائد. طيب من لم يجد مالا يضحي به، من لم يجد مالا لشراء الهدي ما استطاع، ما عنده مال، ينتقل إلى ما بعده، فمن لم يجد يعني الهدي صام 10 أيام. قال الله تعالى فمن تمتع بالعمرة للحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، يعني يصوم 10 أيام، 3 أيام في الحج. والمراد في الحج المرء إذا ما قدم مكة قبل أن يدخل يوم عرفة يعرف هل يستطيع أو لا يستطيع، فله أن يقدم الصوم قبل الوقوف، وله أن يصوم أيام التشريق أو بعد أيام التشريق. طبعا هذا فقط خاص بالحاج المتمتع والقارن، أما غير المتمتع والقارن فلا يجوز أن يصوم أيام التشريق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك. فإذا صام هذه 3 أيام في الحج أو بعد أيام التشريق بقيت 7 أيام يصومها إذا رجع إلى أهله، ما استطاع أن يصوم مثلا 3 أيام في الحج، تعب أرهق ما استطاع جاءه مانع، له أن يصوم 10 إذا رجع إلى بلده ولا حرج عليه. قال الشيخ وكذلك حكم من ترك واجبا أو وجبت عليه الفدية لمباشرة، يعني أن من ترك واجبا من واجبات الحج وقد مرت أن عليه فدية، وقد مر أن هذا الدم يسمى دم جبران، فمن لم يجد مالا يدفع به الفدية يفعل كما يفعل هنا من الصيام لعشرة أيام. قال: وكل هدي أو إطعام يتعلق بحرم أو إحرام فلمساكين الحرم من مقيم وآفاقي، ويجزئ الصوم بكل مكان. يعني كل هدي يقدمه الحاج أو إطعام يقدمه أيضا الحاج، الهدي الذي يقدمه المتمتع أو القارن، أو إطعام يتعلق بترك واجب، مثلا قال الشيخ يتعلق بحرم أو إحرام، يعني بالحرم، وكما مر معنا أنه لا يجوز من المحظورات تنفير قتل الصيد أو تنفيره في الحرم سواء للمحرم أو غير المحرم، أو إحرام يحرم عليه أن يفعل ذلك. قال: فلمساكين الحرم من مقيم وآفاق، يعني أن يكون الإطعام لمساكين الحرم من مقيم، يعني مقيم في الحرم من أهل الحرم من أهل مكة، أو آفاقي يعني ليس من أهل مكة أصلا وإنما قدم إليها وسكنها، لأن الله تعالى يقول: أو كفارة طعام مساكين. والمراد به مساكين الحرم، ويقول جل وعلا: هديا بالغ الكعبة، يعني الحرم، والمراد به ليس الكعبة، المراد به المسجد، إنما حرم مكة. قال: والصوم، ويجزئ الصوم بكل مكان، يعني في كل مكان، لأنه لا تتعلق به حقوق لمساكين الحرم. ثم قال رحمه الله: ودم النسك كالمتعة والهدي والقران المستحب أن يأكل منه ويهدي أو ويهدي ويتصدق. فرق قلنا بين دم الجبران ودم الشكران. دم الجبران لا يجوز له أن يأكل منه شيئا، إنما هو للمساكين، مساكين الحرم. أما دم النسك كدم التمتع أو القران أو الهدي الذي يقدمه الحجاج فيستحب أن يأكل منه وأن يهدي أو أن يتصدق به. قال الله تعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، ويقول: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. قال: والدم الواجب لفعل محظور أو ترك الواجب ويسمى دم الجبران لا يأكل منه شيئا بل يتصدق بجميعه، ولا يجري مجرى، لأنه يجري مجرى الكفارات، وهذا قد سبق قلت لا يجوز له أن يأكل، إنما يتصدق بكله بجميعه. ثم انتقل الشيخ رحمه الله إلى شروط الطواف مطلقا لمن أراد الحج أو العمرة، قال: نعم، قال: شروط، وشروط الطواف مطلقا النية والابتداء به من الحجر. الشرط، وذكر جملة من الشروط سترد، النية هي الشرط الأول. هذه الشروط التي ذكرها الشيخ تعم من أراد الطواف بالبيت لحج أو عمرة، سواء كان الحج فرضا أم نفلا، وسواء كانت العمرة فرضا أو نفلا،
النية ينوي التعبد لله بهذا الطواف والقيام بالنسك، وهذا قد مر معنا أن قوله عليه الصلاة والسلام في حديث عمر في الصحيحين: إنما الأعمال بالنيات. فالنية شرط لا بد من توفره. قال العلامة السعدي رحمه الله: في منظومته في القواعد الفقهية، النية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل، فهي شرط لصحة العبادة. ثم قال: والابتداء الشرط الثاني ابتداء به من الحجر، يعني ابتداء الطواف من الحجر، كما هو ثابت من فعله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر: يبدأ من الحجر، ولا يجوز له أن يبدأ مثلا من الركن اليماني أو من باب الكعبة ويتجاوز الحجر، فيبدأ من الحجر. قال الشيخ: ويسن أن يستلمه ويقبله، فإن لم يستطع أشار إليه ويقول عند ذلك: بسم الله، الله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال: يسن أن يستلمه ويقبله. ذكر في ثنايا الشروط بعض السنن، منها الاستلام والتقبيل، كما قال ابن عمر: رأيت رسول الله عليه الصلاة والسلام يستلم الحجر ويقبله، يستلمه بيده ويقبله، يقبل الحجر. بعض الناس يستلم الحجر ويمسح بدنه، هذا غلط. إن لم يستطع الاستلام والتقبيل أشار إليه. عندنا رجل يستطيع أن يستلم الحجر ويقبل، ومنهم من يستطيع أن يستلم دون التقبيل، ومنهم من لم يستطع لا استلام ولا تقبيل فيكتفي بالإشارة. كما قال ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت وهو على بعير، كلما أتى على الركن أشار إليه بشيء في يده وكبر، مخرج في الصحيحين. ثم قال الشيخ: أن يجعل البيت عن يساره، يعني أن يكون الطواف على هذه الصفة، شرط أن يكون البيت عن اليسار، وهذا هو الذي جاء عنه عليه الصلاة والسلام، كما وصف ذلك جابر في حجته لرسول الله، في صفة حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز للمرء أن يجعل البيت عن يمينه، ولا يقول أن اليمين أبرك أو نحو ذلك، فإن هذه عبادة تعبدية محضة. الشرط الرابع قال: يكمل الأشواط السبعة، وهذا الذي ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث جابر، أيضا في الصحيحين من حديث ابن عمر ومن حديث جابر رضي الله تعالى عنه في مسلم. قال جابر: ثم مشى على يمينه، على يمين الحجر، فرمل ثلاثا ومشى أربعا. وفي حديث ابن عمر: أول ما يقدم سعى ثلاثة أطواف ومشى أربعة. ثم الشرط الخامس قال أن يتطهر من الحدث والخبث. هنا الشيخ رحمه الله يرى الطهارة من الحدث والخبث على أن من شروط الطواف الطهارة، وهو قول قوي، وفي الباب أحاديث منها قول عليه الصلاة والسلام لعائشة افعلي ما يفعله الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، والذي فعله رسول الله عليه الصلاة والسلام طاف بالبيت متوضئا كما هو في الصحيحين من حديث عائشة. وعلى كل حال المسألة فيها تفصيلات، نحن نختصر. ثم قال والطهارة في سائر الأنساك غير الطواف سنة غير واجبة، يعني بالنسبة للسعي ورمي الجمار والوقوف بعرفة ونحو ذلك والمبيت بمزدلفة وغير ذلك لا يشترط الطهارة، وإنما يستحب أن يكون المرء طاهرا. ثم قال وقد ورد في الحديث الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام. هذا الحديث متكلم فيه، معلول، وعليه الاستدلال بغيره أولى. قال ويسن أو سن للطائف بالبيت أن يطبع في طواف القدوم، الاطباع معروف وهو إبراز الكتف اليمنى، إدخال هذا الرداء من تحت الإبط لليد اليمنى ورميها على العاتق الأيسر. يسن أن يطبع في طواف القدوم بأن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن وطرفه على عاتقه الأيسر، وأن يرمنا في الثلاثة الأشواط الأول منه ويمشي في الباقي. الرمل هي الخطى المتسارعة، ليس الركض، هو الخطى المتسارعة، نعم، من غير اهتزازات يمين أو يسار، هذا الرمل. ويمشي في الباقي، وينبغي للحاج والطائف بالبيت أن يتقي الله ولا يؤذي إخوانه المسلمين، فإن كان هذا الرمل يؤذي إخوانه لشدة الزحام فيترك ذلك ويمشي. قال الشيخ وكل طواف سوى هذا لا يسن فيه رمل ولا اطباع، بمعنى أن الاطباع والرمل خاص في طواف القدوم ليس في طواف الإفاضة أو طواف الوداع. هذه خمسة شروط ذكرها الشيخ رحمه الله. ثم قال شروط السعي النية وتكميل السبعة والابتداء من الصفا، ثلاث شروط النية وقد مرت، تكميل السبعة، ليس الإنسان أن يسعى خمسة أشواط أربعة أشواط وليس له أن يزيد. هذا الذي فعله رسول الله عليه الصلاة والسلام وحث الأمة عليه بقوله وفعله. ثم قال الابتداء بالصفا بقول جابر رضي الله عنه في حديثه الشهير في مسلم ثم خرج من الباب إلى الصفا فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله أبدأ بما بدأ الله به فبدأ بالصفا. فيبدأ بهذا. وإذا ما بدأ بالصفا هل يلزم أقول يلزم الصعود إلى الصخرات أو لا؟ لا يلزمه. أقول لا يلزمه ذلك، لأن الصفا عبارة عن جبل يرتقي، وليس المراد أن يرتقي أعلى. لو بقى هذا لو صعد جزءا يسيرا منه كان قد أتى بما أمر الله. ولهذا قال العلامة الشيخنا الشيخ محمد العثيمين رحمه الله: وحد الواجب الآن، يعني في الصفا، هو حد هذه الأسياخ التي جعلوها للعربات عند انتهائها، لأنها تصعد إلى طرف الصفا وكذا المروة. قال: وعلى هذا فلا يجب أن يصعد ويتقدم، ولا سيما في أيام الزحام، في أيام الزحام. نعم. ثم قال: والمشروع أن يكثر الإنسان في طوافه وسعيه وجميع مناسكه. يعني الشيخ السعدي يقول: المشروع أن يكثر الإنسان في طوافه وسعيه وجميع مناسكه من ذكر الله ودعائه، لقوله عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. وهذا حديث مخرج في السنن، ويدل عليه قوله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، ويقول تعالى: فاذكروا الله عند المشعر الحرام، ويقول تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. ثم ذكر الشيخ رحمه الله حديثا أيضا يدل في المقام على هذا، حديث أبي هريرة قال: لما فتح الله على رسوله مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإنها لن تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين أو النظرين. فقال العباس: إلا الإذخر يا رسول الله، فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال: إلا الإذخر. متفق عليه. هذا الحديث عظيم، فيه بيان حرمة مكة وأنها محرمة، وما أحلت إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة من نهار، وقتا من يوم. فلا يجوز الحالة هذه. نعم. قال: وإنها لا تحد لأحد بعدي، حرمت بعد ذلك. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين للمؤمنين حرمة هذا البلد وعظم أمره عند الله جل وعلا، فيحرم فيها القتال، ويحرم فيها تنفير الصيد كما مر، ويحرم أيضا قطع الشجر والشوك، وقوله: ولا يختلى شوكها، أي العشب النابت الذي ينبت وحده، أما الذي يزرعه الإنسان ليأكل منه ويقتات لا حرج في ذلك أن يقطع منه وأن يقتات. وتحريم اللقطة، تحريم اللقطة فيها إلا لمنشد يعني معرف يعرف بها ليوصلها إلى أصحابها. قول العباس إلا الإذخر يعني الشجر يستخدمه أهل مكة، يعني هل استثنيت لنا يا رسول الله هذا الشجر نحن نستخدمه؟ قال إلا الإذخر فهو مستثنى، وهذا يدلك على عظم هذا البلد وحرمته. ثم قال الشيخ وقال يعني عليه الصلاة والسلام المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، ما بين عير إلى ثور، رواه مسلم. ما بين عير وبعضهم ينطقها عير لكن الصحيح عير بالفتح عن إسكان الياء، إلى ثور، وهما جبلان معروفان في المدينة، وهذا في دليل حرمة المدينة، وإن كانت تختلف في بعض أحكامها عن مكة، ولذلك تفصيلات في كتب أهل العلم. قال وقال أي النبي صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب كلهن فاسق يقتن في الحل والحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. متفق عليه. يريد الشيخ رحمه الله أن يلفت إلى أن التحريم الذي ورد في تحريم القتل في مكة أن ذلك فيما هو يجوز قتل بعض الحيوانات والدواب غير المأكولة، ومن قتلها ليس عليه فدية، ومن ذلك ما ذكر في الحديث من الخمسة هذه، وقال عليه الصلاة والسلام كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم لا حرج فيه. لأن هذه بعضها مؤذن وفيه ضرر، وذكر الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. وثمة أمور تتعلق في هذا الباب، ولكن الشيخ رحمه الله ألمح إلماحات إلى أن الباب فيه بعض الاستثناءات وبعض الأمور التي يجب أن يتعلمها الحاج وأن يعيها، حتى إذا ما قدم إلى بيت الله الحرام عرف الذي يجب عليه أن يأتيه والذي يجب عليه أن ينتهي عنه. بهذا يكون قد أتى الشيخ رحمه الله على هذا الباب، أعني باب ما يتعلق بالأنساك وأحكام الحج، ثم دخل في باب الهدي والأضحية والعقيقة، نتركه، والذي مر هو الذي يعنينا في هذا الدرس أو في هذه الليالي المختصرة. ومن المهم أيها الإخوة أن يعرف الحاج إذا ما رغب الحج ببيت الله الحرام، إذا ما قدم أيضا أن يعرف صفة العمرة على التفصيل، وصفة الحج والأنساك على التفصيل على ما ذكرنا، لكن أيضا حتى يتعلم ويتعبد الله عز وجل على بصيرة، وأن يعلم الأمور التي ينبغي أن يقوم بها في يوم التروية ويوم عرفة، هذا اليوم العظيم الذي هو خير يوم طلعت عليه الشمس، ففي الصحيح عند مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدعو عز وجل وإنه ليدنو عز وجل ثم يباهي بكم الملائكة فيقول سبحانه وتعالى: ما أراد هؤلاء. الحديث. فالسنة أن يعلم العبد فضل هذا اليوم ويسأل الله عز وجل من إحسانه وفضله، وما الذي عليه أن يأتيه في هذا اليوم، وأين يقف وأين لا يقف، وما الذي يصليه فيها. فيسن بالحجاج صلاة الظهر والعصر جمعا وقصرا بأذان واحد وإقامتين، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ويغادروها أعني عرفة عند غروب الشمس إلى المزدلفة. فلا يجوز أن يقف الحجاج أيضا خارج حدود عرفة، فيجب عليه أن يكون وقوفهم في داخل عرفة، وكما قلنا أن ينصرفوا عند الغروب لا قبله، وأن يتقي الله العبد في عدم مدافعة إخوانه مع كثرة الدعاء في ذلك اليوم والذكر واللهج بالتضرع إلى الله جل وعلا، ويتعلم الأحكام المتعلقة بالمزدلفة والسنة في ذلك، وكذلك أن يتعلم ما يجب عليه إذا ما نزل يوم العيد عند رمي الجمار، وما الذي يرمي منها. فلا رمي يوم العيد إلا رمي جمرة العقبة فقط بسبع حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصاة، فإذا ما فعل نحر وذبح الهدي إن كان عليه هدي، وبعد ذلك يحلق أو يقصر، والحلق أفضل، والمرأة تقصر من شعرها قدر أنملة، وإن قدم وأخر لا حرج، وأن تكون الحصيات قدر الحمصة أو نحوها، فيكبر المؤمنون ربهم في ذلك اليوم ويستشعر هذه الشعيرة العظيمة، ويتابع بعد ذلك معرفة بقية الأركان وبقية المناسك. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتقبل منا ومنكم ومن حجاج بيته صالح العمل، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على رسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.